نواصل القراءة تحت عنوان تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ فذهب عني. فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر برة. قلت: وما برة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت، فجاءني فقال: احفر المضمونة. قلت: وما المضمونة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. فقلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. قال: فلما بين لي شأنها وبن على موضعها وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث ليس له يومئذ غيره، فحفر. فلما بدا لعبد المطلب الطمي كبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. قالوا: فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد بن هزين. قال: نعم، وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أمية، وركب من كل ركب من قريش النفر، والأرض إذ ذاك مفاوز، هامش، المفازة الصحراء، والجمع مفاوز، انتهى الهامش. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبد المطلب وأصحابه، فضلوا حتى أيقنوا بالهلكة، فاستسقوا ممن معهم من قبائل قريش، فأبوا عليهم وقالوا: إنا في مفازة نخشى فيها على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه لما بكم الآن من القوة، كلما مات رجل دفنه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا، فبيعة رجل واحد أيسر من بيعة ركب جميعا. قالوا: سمعنا ما أردت. فقام كل رجل منهم بحفر حفرته، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لعجز ما نبتغي لأنفسنا حيلة، عسى الله أن يرزقنا لاء ببعض البلاد. ارحلوا. فارتحلوا حتى فرغوا ومن معهم من قريش ينظرون إليهم وما هم فاعلون. فقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعثت انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشربوا واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم، ثم دعا القبائل التي معه من قريش فقال: هلموا إلى الماء قد سقانا الله تعالى، فاشربوا واستقوا. فقالت القبائل التي نازعت: والله قد قضى الله لك يا عبد المطلب علينا، والله لا نخاصمك في زمزم، فرجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يمضوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الشرب من ماء زمزم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. هامش، حديث صحيح، أخرجه البخاري 1636، 5617. انتهى الهامش. وفي لفظ آخر: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب دلوا من ماء زمزم قائما. هامش، حديث صحيح، أخرجه ابن خزيمة 2945. انتهى الهامش. قال ابن خزيمة: أراد شرب من الدلو، لا أنه شرب الدلو كله، وهذا من الجنس الذي يذكر فيه اسم الشيء ويراد به بعض أجزائه، كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، سورة الإسراء 110. فأوقع اسم الصلاة على القراءة خاصة. وقد استنبط ابن بطال وغيره من هذا الحديث أن البخاري رحمه الله أراد أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت يوم النحر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. هامش، معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. وفيه فضيلة العمل على في هذا الاستقاء واستحباب شرب ماء زمزم، أفاده النووي في شرحه على مسلم 894. انتهى الهامش. فناولوه دلوا فشرب منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقين. فقال العباس: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقين. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقة، وأشار إلى عاتقه. هامش، حديث صحيح، أخرجه البخاري 1634، وابن خزيمة 2946، وأحمد 1372، والبغوي 665 في شرح السنة، والبيهقي 547 في سننه الكبرى، والطبراني 1197 في الكبير. انتهى الهامش. بوض الإمام ابن خزيمة رحمه الله لهذا الحديث بعنوان: باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه عمل صالح، وأعلم أن لولا أن يذلب المستقى منها على الاستقاء لنزع معه. أخي المسلم، كان عبد مناف يحمل الماء في القرب إلى مكة ويسكبها في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم فعل ابنه هاشم بعده، ثم عبد المطلب، فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس، ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا، فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فهي اليوم إلى بني العباس. هامش فتح الباري 3491. انتهى الهامش. وقد روى الطبراني والفاكهي من حديث السائب المخزومي أنه كان يقول: اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة. أما قوله فاستسقى أي طلب الشرب. والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله، وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي والدة عبد الله أيضا. وقوله إنهم يجعلون أيديهم فيه، أراد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الشرب مما قد يكون تدنس من أيدي الناس، وهذا من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للطبراني إن العباس قال له: إن هذا قد مرث، أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال: لا، ولكن اسقني مما يشرب منه الناس. وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن تغلبوا إلى آخره، قال الدارمي رحمه الله في شرحه: أي إنكم لا تتركوني أستقي، ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا. وقال غيره: معناه لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي. وقيل معناه: لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصا على حيازة هذه المكرمة. قال ابن حجر: والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتكم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت. وقال ابن بزيزة: أراد بقوله لولا أن تغلبوا قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها، واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على آله تناوله، لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك، وقد شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنير رحمه الله: يحمل الأمر فيها في مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام، فتكون للغني في معنى هدية وللفقير صدقة. أما عن فوائد هذا الحديث فهي كثيرة. 1- فيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير، ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه، لأن رده لما عرض عليه العباس لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس. 2- فيه الترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم. 3- فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه على الاقتداء به وكراهة التقبل والتكرم للمأكولات والمشروبات. 4. وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله صلى الله عليه وسلم من الشراب الذي غمست فيه الأيدي. حثه صلى الله عليه وسلم على الشرب من ماء زمزم. لا يتضلع منه منافق. عن ابن أبي مليكة قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فجلس إلى جنبه فقال له ابن عباس: من أين جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم. قال: شربتها كما ينبغي؟ قال: وكيف ينبغي يا ابن عباس؟ قال: تستقبل القبلة وتسمي الله ثم تشرب وتتنفس 3 مرات، فإذا فرغت حمدت الله تعالى وتتضلع منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. هامش رواه ابن ماجه في سنن، حديث رقم 3061، وعبد الرازق في مصنفه حديث رقم 9111. انتهى الهامش. خير ماء على وجه الأرض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقية بحضرموت، كرجل الجراد من الهوان تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها. ويقول الأستاذ خليل هراس رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: خير أفعل تفضيل، بمعنى أخير أي أعظمه بركة وأكثره نفعا. ماء زمزم إن تلك البئر المباركة التي حفرها جبريل عليه السلام بعقبه لإسماعيل وأمه عليهما السلام حين تركهما خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أزكى الصلاة وأتم التسليم في ذلك الوادي القفر الذي لا زرع فيه ولا ماء، وذلك حين نفد ما معهما من زاد وماء، وجهدت هاجر وأتعبها البحث ساعية بين الصفا والمروة ناظرة في الأفق البعيد لعلها تجد مغيثا يغيثها، فلما أيست من الخلق أغاثها الله عز وجل. طعام الطعم يعني يشبع الإنسان من مائها إذا شربه كما يشبع من الطعام إذا أكله. والطعم بضم فسكون الطعام. شفاء سقم أي يزيل المرض ويبرئ العلة، والسقم بضم فسكون وفتحتين أي السقم المرض، وكذلك السقام بفتح السين. شر ماء على وجه الأرض يعني أقله بركة وأجلبه للسقم وأبعده عن الري. رجل الجراد، رجل الجراد هو القطعة العظيمة منه، ولا يقال إلا للجراد، وهو جمع لا واحد له من لفظه. لا بلال فيها. البلال يطلق على الماء وما يظل به الحلق من ماء أو لبن. وقيل بلال بكسر الباء جمع بلل أي ليس بها قطرة ماء. بل ولا أرضها مبتلة. انتهى نقلا عن الترغيب والترهيب. 2346. وعن ابن جريح قال سمعت أنه يقال: خير ماء في الأرض ماء زمزم، وشر ماء في الأرض ماء برهوت، شعب من شعاب حضرموت، وخير بقاع الأرض المساجد، وشر بقاع الأرض الأسواق. وروى سعيد بن منصور في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بئر في الناس زمزم، وخير واديين في الناس وادي مكة، وواد في الهند الذي فيه آدم عليه السلام وفيه هذا الطيب. حرص السلف الصالح على الشرب من ماء زمزم وما آثره عندهم. رأينا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الشرب من ماء زمزم، وعلى أثره سار السلف الصالح، فكانوا يستحبون لمن جاء إلى بلد الله الحرام ودخل إلى بيته ألا يغادره إلا بعد الشرب من ماء زمزم. يقول ابن أبي شيبة: حدثنا شبر بن المفضل عن عبد الله بن حسين قال: أفضت مع سعيد بن جبير فأتى حوضا فيه ماء زمزم فغرف بيده فشرب منه. ويروي ابن شيبة أن وكيعا حدثه عن سفيان عن مجاهد أنه قال: كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها. وذكر أن محمد بن أبي عدي حدثه عن حميد بن بكر أنه قال: أحب للرجل أن يشرب وأن يسقي من زمزم إن استطاع. وعن علي رضي الله عنه قال: خير بئر في الناس زمزم، وشر بئر في الناس برهوت. ويقول كعب الأحبار رحمه الله: اسمها رواء، طعام طعم، وشفاء سقم. وعن عطاء قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. قيل لابن عباس: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب، هامش أي ميزاب الكعبة، انتهى الهامش. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال ماء زمزم. ويقول التابعي الجليل المجاهد رحمه الله: هي مما شربت له، تنفع لما شربت له. يذكر عن عمرو بن دينار رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما شرب من زمزم يأخذ دلوا منها، ثم استقبل القبلة فشرب مرة ثانية حتى تضلع، ثم قال: لا يتضلع منها منافق. ومن فضائل ماء زمزم أن يكون صبوحا لمن يشرب منه، ويعين على الإطعام، وليس هذا لأي ماء سوى ماء زمزم. يذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هذا الأمر فيقول: تنافس الناس في زمزم في الجاهلية، حتى أن كان أهل العيال يغدون بعيالهم فيشربون فيكون صبوحا لهم، وقد كنا نعدها عونا على العيال. ومن فضائل ماء زمزم أنه يحط به الداء من الجوف، ويشبع من الجوع، ويروي من العطش. يذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوما: من رجل يشرب من ماء زمزم حتى يتضلع إلا حط الله به ومن فضائل ماء زمزم أنه يتحف به الضيفان ويحمله الركبان. وروي مجاهد رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا نزل به ضيف أتحفه من ماء زمزم، ولا أطعم قوما طعاما إلا سقاهم من ماء زمزم. ومن فضائل ماء زمزم استحباب توديع البيت بشرب منه. يقول مجاهد رحمه الله: كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها. غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم. كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. هامش حديث صحيح، أخرجه البخاري 1636، ومسلم 163، وأحمد الجزء الخامس 122 و143، والبغوي في شرح السنة. انتهى الهامش. قوله فرج عن سقف بيتي أي فتح، والحكمة فيه أن الملك انصب إليه من السماء انصبابة واحدة ولم يعرج على شيء سواه مبالغة في المناجاة وتنبيها على أن الطلب وقع على غير ميعاد. ويحتمل أن يكون السر في ذلك التنبيد لما وقع من شق صدره، فكأن الملك أراه بانفراج السقف والتئامه في الحال كيفية ما سيصنع به لطفا به وتثبيتا له، أفاده ابن حجر في الفتح الجزء الأول 460. أما قوله غسله بماء زمزم فيه فضيلة ماء زمزم على جميع المياه. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة ثم استقر في الأرض، فأريد بذلك بقاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. وقال السهيلي رحمه الله: لما كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لأم إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يوصل بمائها عند دخول حضرة القدس ومنجاته. أما قوله ثم جاء بطست من ذهب، الطست بفتح الطاء وبكسرها إناء معروف، وخص بذلك لأنه آلة الغسل عرفا. أما الذهب فلكونه أعلى الأواني الحسية وأصفاها، ولأن فيه خواص ليست لغيره، منها أنه من أواني الجنة، ومنها أنه لا تأكله النار ولا التراب ولا يصدأ، ومنها أنه أثقل الجواهر فناسب ثقل الوحي. أما قوله ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، إشارة إلى حدوث المعراج. ومن هذا الحديث يتضح بلا شك أن ماء زمزم له فضل على ما سواه من الماء.
من فضلك تابع بقية المادة.